إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد. هذا هو المجلس العاشر في بيان كتاب الصلاة من صحيح الإمام مسلم، وصلنا إلى تبويب المبوب، باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة. فاختلف الفقهاء في بسم الله الرحمن الرحيم من فاتحة الكتاب وفي غيرها، هل هي من القرآن وهل هي آية من كل سورة ما عدا براءة، أو أنها آية من الفاتحة فقط، وإن كانت آية من الفاتحة هل يجهر بها كبقية الآيات أم يكتفى فيها بالإسرار؟ مباحث كثيرة في هذا الباب. ففي هذا الباب حجة من قال لا يجهر بالبسملة، فالمنفي هو الجهر، فهو يقرأها ولكن يسر بها، لا يجهر بها كما يجهر ببقية الآيات. وذكر في الباب حديث أنس رضي الله عنه، وقد أخرجه من طريقين: قتادة وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، كلاهما عن أنس رضي الله عنه. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار كلاهما عن غندر. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر. قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا أيها الإخوة يعني في غاية الظهور، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. لم أسمع أي أن هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان لم يكونوا يجهروا. فقوله فلم أسمع لا ينفي أنهم كانوا يسروا، وإنما يثبت أنهم كانوا لا يجهروا. وسيأتي تحرير شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه المسألة في الفتاوى إن شاء الله. وقد جاء هذا الحديث عن أنس بألفاظ كثيرة، قد جمع بينها الحافظ ابن حجر رحمه الله كما عندك في صفحة 297. قال: وقد حقق الحافظ هذا الاختلاف فأجاد وأفاد. اختلف الرواة عن شعبة في لفظ الحديث، فرواه جماعة من أصحابه عنه بلفظ كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني القراءة المسموعة، القراءة المسموعة لهم يفتتحونها بالحمد لله رب العالمين. طبعا الآخرون ماذا يقولون؟ يقولون المراد هنا السورة، يفتتحون القراءة بالحمد لله يعني بالفاتحة، فقالوا الحمد لله رب العالمين اسم للسورة، وهذا بعيد لأن الألفاظ الأخرى تبين هذا، وإنما المراد الحمد لله رب العالمين الآية. قال: ورواه آخرون عنه عن شعبة بلفظ: فلم أسمع أحدا منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم. قال: ولا يقال هذا اضطراب من شعبة، لأن شعبة اختلف عليه في الألفاظ، فهل نقول هل هذا اضطراب من شعبة؟ قال: لا يقال هذا. لماذا؟ قال: لأننا نقول قد رواه جماعة من أصحاب قتادة عنه باللفظين، يعني ليس شعبة وحده، يعني شعبة في طبقة شعبة أيضا رووا عن قتادة هذا الاختلاف في الألفاظ، فما نقول هذا اضطراب من شعبة. قال: وأخرجه مسلم من طريق الأوزاع كما سيأتي عن قتادة بلفظ: لم يكونوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، لم يكونوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا أوضح. وعند ابن خزيمة كانوا يسرون، كانوا يسرون، وأيضا رواه النسائي وابن حبان والدارقطني وغيرهم، فلم يكونوا يجهروا. سبحان الله، شوف يعني حكم واحد تواردت عليه هذه الألفاظ: فلم أسمع، نعم، لا يذكروا، كانوا يسرون، لم يكونوا يجهرون. نعم. قال: ولا يقال أيضا هذا اضطراب من قتادة. لماذا؟ لأن من في طبقة يعني قتادة أيضا رواه بهذه الألفاظ. قال: فطريق الجمع بين هذه الألفاظ حمل نفي القراءة على نفي ليش؟ على نفي السماع. عندما يقول لم يكونوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم يعني أنه ما سمع، ونفي السماع لم أسمع على نفي ليش؟ على نفي الجهر. فإذا لم يكونوا يذكرون يعني لم يكونوا يذكرون جهرا، فالألفاظ التي فيها نفي القراءة المراد نفي السماع، ونفي السماع المراد نفي الجهر. قال: فاندفع بهذا تعليل من أعله بالاضطراب كابن عبد البر، لأن الجمع إذا أمكن تعين المصير إليه. طيب، عندنا أيضا شبهة أخرى بالنسبة لألفاظ هذا الحديث. قال: وأما من قدح في صحته بأن أبا سلمة سعيد بن يزيد سأل أنسا عن هذه المسألة فقال: إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه ولا سألني عنه أحد قبلك. فبعضهم قدح في صحته بهذا. قال: لأن أحمد روى في مسنده بإسناد الصحيحين أن سؤال قتادة نظير سؤال أبي سلمة، والذي في مسلم إنما قاله عقب رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة كما سيأتينا، ولم يبين مسلم صورة المسألة، وقد بينها أبو يعلى والسراج عن أبي داود الطيالسي أن السؤال كان عن افتتاح القراءة بالبسملة، وأصرح من ذلك رواية ابن المنذر عن قتادة: سألت أنسا أيقرأ الرجل في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر، فلم أسمع أحد منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم. فظهر اتحاد سؤال أبي سلمة وقتادة، وغايته أن أنسا أجاب قتادة بالحكم دون أبي سلمة، فلعله تذكره لما سأله قتادة، بدليل قولي في رواية أبي سلمة: ما سألني عنه أحد قبله. نعم. فالحاصل أيها الإخوة أن يعني رواية أبي سلمة هذه ما تقدح في رواية أنس، ما تقدح في رواية قتادة، لأن أنسا أجاب قتادة، وفي رواية أبي سلمة قال ماذا؟ عن شيء ما أحفظه. فالعبرة بالإيش؟ العبرة بالإثبات، العبرة بالإثبات. قال: وإذا انتهى البحث إلى أن محصل حديث أنس نفي الجهر بالبسملة، أي أنه نفى الجهر بالبسملة، فمتى وجدت رواية فيها إثبات الجهر قدمت على نفيه؟ هذا من أخطر ما يكون. الحافظ ابن حجر يعني لا تنسوا أنه يعني ما نقول شافع مقلد، لا، لكن أحيانا أيها الإخوة المذهب يغلب. نعم. فإذا الحافظ ابن حجر يريد أن يقول: لم أسمع، هذا نفي، فإذا وجدت روايات فيها إثبات البسملة جهرا قال فهذه تقدم عليه. قال: لا لمجرد تقديم رواية المثبت على الناس، لأن أنسا يبعد جدا أن يصحب النبي صلى الله عليه وسلم مدة 10 سنين ثم يصحب أبا بكر وعمر وعثمان 25 سنة فلم يسمع منهم الجهر بها في صلاة واحدة، بل لكون أنس اعترف بأنه لا يحفظ هذا الحكم، كأنه لبعد عهده به، ثم تذكر منه الجزم بالافتتاح بالحمد جهرا ولم يستحضر الجهر بالبسملة. فانظر كيف. نعم. قال: فيتعين الأخذ بحديث من أثبت الجهر. ثم نقل الشيخ ما شاء الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية بحثا طويلا من صفحة 301 إلى صفحة 317. كل هذا من كلام شيخ الإسلام، ويرد مثل هذا الكلام وهذا الاستنباط الذي استنبطه ابن حجر رحمه الله. نعم، فقول أنس فلم أسمع أحدا منهم، أي أنهم كانوا لا يجهرون، كانوا لا يجهرون. وأما الروايات الأخرى فهي اجتهادات من الصحابة أيها الإخوة، يعني معتمد الذين قالوا بالجهر اعتمدوا على من؟ على ما جاء عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة، فاعتمدوا على هذا. لكن نقول هذه حتى لو ثبتت فهي مخالفة لهذا. قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فهذه سنة نبوية وسنة راشدية أيضا. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود وهو الطيالسي سليمان بن داود ثقة حافظ، قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد، في بمعنى الباء يعني بهذا الإسناد، وزاد. من الذي زاد؟ ها؟ أبو داود. نعم، يعني في مقابل من؟ محمد بن جعفر. وزاد يعني زاد أبو داود في مقابل غندر اللي هو محمد بن جعفر قال شعبة. فقلت لقتادة أسمعته من أنس؟ وهذه عادة شعبة رحمه الله أنه كان يتتبع المدلسين. أسمعته من أنس؟ قال نعم، نحن سألناه عنه. عن إيش؟ عن الافتتاح بالبسملة. نحن سألناه عنه. قال حدثنا محمد ابن مهران الرازي أبو جعفر ثقة حافظ، قال حدثنا الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية، قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي الفقيه ثقة جليل إمام، عن عبده وهو عبد ابن سليمان عبد ابن أبي لباب الأسد الغاضري مولاهم أبو القاسم البزاز الكوفي الفقيه نزيل دمشق وهو ثقة، أن عمر ابن الخطاب، وطبعا عبد هذا لم يسمع من عمر، المهم ليس هذا هو المقصود، أن عمر ابن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، هذا إيش؟ دعاء الاستفتاح. فكان عمر يجهر بهذا أحيانا ليعلمه للناس. وعن قتادة تقول هذا معطوف على عن عبده، يعني حدثنا الأوزاعي عن عبده والأوزاعي عن قتادة، وهذا هو الذي يهمنا في إسناد الباب، وإنما ذكر هذا لمناسبة سنذكرها. فإذا وعن قتادة يعني الأوزاعي عن عبدة وعن قتادة، فتكون رواية الأوزاعي عن قتادة أنه كتب إليه، يعني قتادة كتب إلى الأوزاعي، وطعن بعضهم في هذه الرواية قالوا لأنها مكاتبة، والجواب أن المكاتبة إذا صحت فهي من طرق التحمل، بل هناك من يعدها ربما تكون أعلى من غيرها. كتب إليه أخبره عن أنس، يعني قتادة كتب للأوزاعي يخبره عن أنس ابن مالك أنه حدثه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، يستفتحون جهرا، ثم بينه لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا ما أقوى، لا يذكرون باعتبار الألفاظ الأخرى يعني لا يجهروا، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة يعني في الفاتحة، ولا في آخرها يعني في السورة. ربما يعني طالب العلم يتعجب كيف الذهاب عن هذه الأحاديث الواضحة التي هي في الصحيحين ومعارضتها بما لا يقوى على معارضتها، أولا لأنها في الصحيحين، ثانيا لأن ألفاظها في غاية الوضوح، ثم كيف أنت تعارض مرفوعا بموقوف؟ الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض إلا بمثله، ما يعارض بما هو دونه. قال حدثنا محمد بن مهران، محمد بن مهران نفسه هو الرازي، قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال أخبرني إسحاق بن أبي بن عبد الله بن أبي طلحة، فيكون الأوزاعي رحمه الله روى هذا الحديث عن قتادة وعن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. نعم، عبد الله بن أبي طلحة هو هذا الغلام الذي ولد لأبي طلحة وحنكه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له، فكان من صلبه 10 من الولد حفظوا القرآن تحملوا الحديث النبوي، منهم إسحاق، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، أنه سمع أنس بن مالك يذكر ذلك. طيب نرجع إلى يعني بعض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، عندك في صفحة 301 قال أما حديث أنس في نفي الجهر فهو صريح لا يحتمل التأويل، فإنه قد رواه مسلم في صحيحه فذكره. قال وهذا النفي لا يجوز إلا مع العلم بذلك، يعني ليست القضية أنه ما سمع بحسب بالنسبة له هو، وإنما هذا نفي لا يجوز إلا مع العلم بذلك، يعني أنهم كانوا لا يقرأ لا يجهرون في نفس الأمر. قال لا يجوز بمجرد كونه لم يسمع مع إمكان الجهر بلا سماع. قال واللفظ الآخر قال فهذا نفى فيه السماع، ولو لم يروى إلا هذا اللفظ لم يجز تأويله بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ جهرا وأنس لا يسمع. يعني هذا نفي لما حصل في نفس الأمر، لا بالنسبة إيش؟ لا بالنسبة له. يعني ما يجوز أن يقول إنسان أنس يقول أنا ما سمعت لكن هو كان إيش يجهر، لا هذا ما يتأتى. قال لوجوه ثم ذكرها. من هذه الوجوه أن أنسا إنما روى هذا ليبين لهم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، إذ لا غرض للناس في معرفة كون أنس سمع أو لم يسمع. يعني كون أنس في نفسه سمع أو لم يسمع هذا ما يهمنا، الذي يهمنا أنه يروي للناس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر. ثم ذكر أوجها أخرى، ثم قال وهذا الدليل الثاني، ومثل حديث أنس حديث عائشة الذي في صحيح مسلم أيضا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، فهذا أيضا. قال ويؤيد هذا، عندك في صفحة 304، حديث عبد الله بن مغفل الذي في السنة أنه سمع ابنه جهر بها فأنكر عليه وقال يا بني إياك والحدث، وذكر أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يجهرون بها. تقول هذا وإن كان ضعيفا كما في ضعيف الترمذي 180، إلا أن له يعني شواهد تدل عليه. طيب عندك أيضا في صفحة 304، قال وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث، خلي بالك من هذا الاتفاق المهم، على أنه ليس في الجهر بها حديث صريح، ولم يروي أهل السنن المشهورة كأبي داود والترمذي والنسائي شيئا من ذلك. قال وإنما يوجد الجهر بها صريحا في أحاديث موضوعة. قال ومن العجائب أن من أفاضل الفقهاء من لم يعزو في كتابه حديثا إلى البخاري إلا حديثا في البسملة، وذلك الحديث ليس في البخاري. قال ومن هذا مبلغ علمه في الحديث كيف يكون حالهم في هذا الباب، يعني هو في كتابه ولا حديث ذكره يعني للإمام البخاري في كتابه هو، ثم لما جاء البسملة ذكر حديثا وقرواه ليش رواه البخاري، أنت أصلا ما تنسب ولا تعزو للبخاري، فلما تأتي وتعزو له حديثا ليس فيه. قال ومن يعني روى أو جمع هذه الأحاديث كالدارقطني والخطيب وغيرهما فإنهم جمعوا ما روي، لم يجمعوا ما صح، وإنما جمعوا إيش ما روي حتى ولو كان موضوعا، وإذا سئلوا عن صحتها قالوا بموجب علمهم، كما قال الدارقطني لما دخل مصر وسئل أن يجمع أحاديث الجهر بها فجمعها، فقيل له هل فيها شيء صحيح، فقال أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا، وأما عن الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف. عندك في أسفل الصفحة 305، فإذا كان أهل المعرفة بالحديث متفقين على أنه ليس في الجهر حديث صحيح ولا صريح، فضلا أن يكون فيها أخبار مستفيضة ومتواترة، امتنع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها. في صفحة 307 سينتقل بنا إلى مسألة أخرى. قال ومن تدبر عامة الآثار الثابتة في هذا الباب علم أنها آية من كتاب الله، خلافا لمن قال ليست بآية إلا جزء آية من سورة النمل، فهو يقول شيخ الإسلام أنها آية من كتاب الله وأنهم قرأوها لبيان ذلك لا لبيان كونها من الفاتحة ولا لبيان أن الجهر بها سنة. مثل ما ذكر ابن وهب في جامعه قال أخبرني رجال من أهل العلم عن ابن أسلم وابن شهاب مثله بغير هذا الحديث، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفتتح القراءة بسم الله الرحمن الرحيم، قال ابن شهاب يريد بذلك أنها آية من القرآن لا لبيان أنها آية من الفاتحة لا بد من قراءتها كما تقرأ بقية آياتها. قال وحديث ابن عمر معروف من حديث حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا صلى جهر ببسم الله الرحمن الرحيم، فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا الذي ذكره ابن شهاب الزهري وهو أعلم أهل زمانه بالسنة يبين حقيقة الحال، فإن العمدة في الآثار في قراءتها، إنما هي عن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر، هؤلاء هم المعروفون بالجهر، وقد عرف حقيقة حال أبي هريرة في ذلك وهو روى حديث إيش؟ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين. نعم. قال وكذلك غيره، ولهذا كان العلماء بالحديث ممن يروي الجهر بها ليس معه حديث صريح، يعني مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما مر علينا في كلام الدارقطني. إيش قال الدارقطني؟ أما مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم فلا، وأما عن الصحابة فمنه الصحيح والضعيف. ثم في صفحة 315 قال وحينئذ فيقال الأقوال في كونها من القرآن ثلاثة طرفان ووسط. هذا يمكن أن تكتب عنده هل هي من القرآن، هذه لأن فيه هي مسائل متتابعة، هل هي من القرآن ثلاثة أقوال. القول الأول من يقول ليست من القرآن إلا في سورة النمل كما قال مالك وطائفة من الحنفية. الطرف المقابل له أنها آية من كل سورة، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي ومن وافقه. والقول الوسط إنها من القرآن حيث كتبت، فما يجوز أن تقول عن شيء مكتوب في المصحف أنه ليس من القرآن. دعك مثلا اسم السورة، هذه أشياء جدد بعد ذلك، وإنما الذي كان في المصحف بسم الله الرحمن الرحيم والسورة. إنها من القرآن حيث كتبت، وأنها مع ذلك ليست من السور، فنقول هي من القرآن وليست من الإيش؟ من السورة، كما ذكرنا لكم في سورة الملك إن سورة من القرآن هي 30 آية بدون الإيش؟ بدون البسملة. فنقول البسملة من القرآن آية في أول كل سورة وليست من السورة، وإنما هي تذكر في أول السورة وتفصل بين السورة والتي إيش قبلها، فهي للفصل وأيضا تكتب في أول كل سورة، بل كتبت آية في أول كل سورة، وكذلك تتلى آية منفردة في أول كل سورة، فأنت عندما مثلا تقرأ سورة الملك بسم الله الرحمن الرحيم، هذه كأنها مقدمة ليش؟ للقراءة. وبعدين السورة تبارك الذي بيده الملك، كذا دخلت في السورة. قال: وهذا القول اللي هو القول الوسط قول عبد الله بن المبارك، وهو المنصوص الصريح عن أحمد بن حنبل. وذكر أبو بكر الرازي أن هذا مقتضى مذهب أبي حنيفة عنده، وهو قول سائر من حقق القول في هذه المسألة وتوسط فيها جمعا بين الأدلة. قال: ويؤيد هذا القول قول ابن عباس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة فصل حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، رواه أبو داود. طيب، إذن هذه أول مسألة، هل هي من القرآن؟ طيب، على القول الوسط هذا، هل هي من الفاتحة؟ هل هي من الفاتحة؟ فهؤلاء الذين قالوا أنها آية في أول كل سورة، لكن بالنسبة للفاتحة في خلاف بينهم. قال: روايتان عن أحمد، إحداهما إنها من الفاتحة دون غيرها تجب قراءتها حيث تجب قراءة الفاتحة، والثاني وهو الأصح لا فرق بين الفاتحة وغيرها. طيب، المسألة الثالثة المترتبة على هذا، طيب نحن قلنا أنها إيش؟ ها؟ آية في أول الفاتحة وليست من الفاتحة كغيرها من السور. قال: وحينئذ الخلاف أيضا في قراءتها في الصلاة ثلاثة أقوال: أحدها إنها واجبة وجوب الفاتحة كما ذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وطائفة من أهل الحديث، والثاني قول من يقول قراءتها مكروهة سرا وجهرا، مشهور مذهب مالك. والقول الثالث إن قراءتها جائزة بل مستحبة، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه وأكثر أهل الحديث. وطائفة من هؤلاء يسوي بين قراءتها وترك قراءتها ويخير بين الأمرين. لكن من أجل هذا الاختلاف أيها الإخوة، يعني لو قال قائل قراءتها سرا واجبة لكان يعني قوله قريبا. قال: ثم مع قراءتها هل يسن الجهر أو لا يسن؟ قيل يسن الجهر بها كقول الشافعي ومن وافقه، وقيل لا يسن وهو قول الجمهور، وقيل يخير بينهما. قال: ومع هذا، شوف الآن بعد الشيخ ما خلص، قال: ومع هذا فالصواب أن ما لا يجهر به قد يشرع الجهر به لمصلحة الراجحة. تعرفون أن ابن عبد البر رحمه الله له كتاب مستقل في هذه المسألة، وهو كتاب الإنصاف فيما بين علماء المسلمين في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم من الاختلاف، كتاب مستقل. فشيخ الإسلام يقول: الصواب أن ما لا يجهر به قد يشرع الجهر به لمصلحة الراجحة، فيشرع للإمام أحياناً لمثل تعليم المأمومين، هذه مصلحة. يعني ممكن بعض الناس الآن الله أكبر الحمد لله رب العالمين ونسي أن بسم الله الرحمن الرحيم أبدا، فأنت عندما تجهر تعلمه وتذكره. قال: ويسوغ للمصلين أن يجهروا بالكلمات اليسيرة أحيانا، من المصالح أيضا، ويسوغ أيضا أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب، وهذا من الفقه العميق. يعني أنت لك مذهب معين والذين معك في مسجدك يخالفونك. فمن أجل التأليف، تأليف بين القلوب، اعمل بمذهبهم أحيانا طالما أن الأمر إيش يعني قريب. قال: يسوء أيضا أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب واجتماع الكلمة خوفا من التنفير عما يصلح. يعني أنا مثلا في هذا المسجد ما أجهر بالبسملة، لكن يصلي خلفي جماعة شافعية كثيرون، يا أخي طيب قلبهم مرة ولو بالجهر مرة واحدة، عندما تجري يقول الإمام اليوم وافقنا، فيحصل إيش يعني تقارب وتأليف. ثم ذكر يعني الدليل على هذه القاعدة، النبي صلى الله عليه وسلم لما هم أن يغير الكعبة ثم تركها من أجل ليش؟ من أجل التأليف. وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه لما أكمل عثمان الصلاة بمنى، لما أتمها صلى أربعا، أنكر عليه أو ابن مسعود أنكر ثم صلى خلف عثمان. قالوا: تنكر عليه وتصلي خلفه؟ قال: الخلاف شر. قال: ولهذا نص الأئمة كأحمد وغيره على ذلك في البسملة وفي وصل الوتر. يعني في بعض المذاهب يعني يختلفون في وصل الوتر 3 ركعات أو 2 ركعات أو كذا، فهذا الذي فيه الخلاف إذا أنت فعلته أحيانا لتحصيل هذه المصالح فهو مطلوب. وأما ما ذكره الإمام النووي قال: استدل بهذا الحديث أو استدل بهذا الحديث من لا يرى البسملة من الفاتحة، ومن يراها منها ويقول لا يجهر. ومذهب الشافعي هذا الثالث وطوائف من السلف والخلف أن البسملة آية من الفاتحة، وأنه يجهر بها حيث يجهر بالفاتحة. قد عرفت ما في هذا. قال: واعتمد أصحابنا ومن قال بأنها آية من الفاتحة أنها كتبت في المصحف بخط المصحف، فنقول نعم كتبت في المصحف، فدل على أنها قرآن لكنها ليست من آيات ليش السورة، فنقول هي آية من القرآن ولكن ليست آية من ليش من السورة، وإنما هي للفصل بين السور. طيب هذا الأثر الذي ذكره عن عمر في الجهر لماذا ذكره؟ الآن تبين لك. يعني هو ذكره لماذا؟ لأن عمر جهر بهذه الكلمات ليش يعني للتعليم. فليس جهر عمر ينافي ماذا؟ ينافي إصراره بالإيش بالبسملة، لأن هذا إنما كان للإيش كان للتعليم. يعني ما يأتي أحد ويطعن مثلا في الرواية عن عمر لما قال وخلف عمر أبي بكر وعمر، ما يقول إنسان كيف هذا وعمر قد جهر بالاستفتاح، نقول إنما هذا كان للتعليم. فكل سنة، فنفرق بين السنة المداوم عليها والسنة التي تكون لعارض ولمصلحة. قال: باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة. وذكر في الباب حديث أنس أيضا. وإيش طرقه يا شيخ؟
علي بن مسر،
نعم، علي بن مسر وابن فضيل كلاهما عن المختار ابن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: حدثنا علي بن حجر السعدي. المروزي نزيل بغداد ثم مر ثقة حافظ. قال: حدثنا علي بن مسهر القرشي قاضي الموصل ثقة له غرائب بعدما أضر. قال أخبرنا المختار بن فلفل وهو ثقة عن أنس بن مالك حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له. قال حدثنا علي بن مسهر عن المختار يعني لم ينسبه عن أنس قال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم بين أظهرنا بين ما أصلها هي وبين ما عندك في صفحة 329 أصلها ماذا بين أصلها بين ثم أشبعت الآء بالألف بين وكذلك بينما أصلها بين وزيد عليها إيش ما. قال الجوهري صاحب الصحاح تقول بين نحن نرقبه أتانا أي أتانا بين أوقات بين أوقات رقبتنا إياه فإذا بين خلاص فيقولون بين نحن نرقبه أتانا أي أتانا بين أوقات رقبتنا إياه. والجمل مما تضاف إليها أسماء الزمان كقولك أتيتك زمن الحجاج أمير فزمن هذا اسم زمان تضاف إليه الجمل الحجاج أمير. قال ثم حذف المضاف الذي هو أوقات وولي الظرف الذي هو بين الجملة التي أقيمت مقام المضاف إليها يعني بدل أوقات هذه حذفت ووليتها الجملة وهي ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا فبين هذه مضافة إلى هذه الجملة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم بين أظهرنا ويقال أيضا بين ظهرانينا كما يقال بين ظهرانيهم ويقال أيضا بين أظهرهم أي بينهم. طيب إذا كان بينهم لماذا قالوا بين أظهرنا؟ لأن الذي يكون بينهم فيكونون عن من ورائه كظهر وعن يمينه كظهر وعن يساره كظهر ومن أمامه كظهر فهو بين إيش؟ بين أظهرهم لأنهم يحمونه فهم كالظهر بالنسبة له فمن أجل هذا يعني عبرت العرب بهذا. إذ أغفى إغفاءة أغفى إغفاءة نام نومة خفيفة ولا يقال غفى الثلاثي إلا لغة قليلة فإذن هذا يقال فيه الرباعي أغفى. ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ أنزلت علي آنفا آنفا يعني قريبا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. هل قرأها على أنها من السورة ولا افتتاحية للسورة؟ افتتاح للسورة وفصل بينها وبين السورة التي قبلها كما قال إيش ابن عباس رضي الله عنهما. لكن الذين قالوا أنها من السورة استدلوا أيضا بإيش بهذا نعم. فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر. تقول العرب تسمي كل شيء كثير في العدد والقدر والخطر كوثرا. نعم، فكل شيء كثير عندهم في العدد وفي القدر وفي الخطر، يعني في الشأ، يسمونه ويش كوثرا. فصل لربك وانحر، إن شانئك مبغضك هو الأبتر هو المقطوع. لأنهم لما مات يعني أولاد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إيش الأبتر، يعني المقطوع الذكر، فنقول لهم ما مقطوع الذكر إلا أنتم، لما ماتوا على الكفر لا يذكرون إلا باللعنة والطرد من رحمة الله عز وجل. نعم، فقال الله عز وجل: إن شانئك هو الأبتر هو المقطوع. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ ما شاء الله، الشيخنا نقل 17 قولا، لكن المراد ها هنا أيها الإخوة القول الأول والثاني و17. القول الأول أنه نهر في الجنة، هذا صحيح، والثاني حوضه صلى الله عليه وسلم، فحوضه صلى الله عليه وسلم يسمى أيضا إيش كوثر. لماذا؟ لأن نهر الكوثر في الجنة هو الذي يمد هذا الحوض، فسمي الحوض باسم ما يمده. فالكوثر يطلق على النهر الذي في الجنة ويطلق على الحوض أيضا. وأيضا أخرج البخاري في صحيح عن ابن عباس أنه قال في الكوثر: هو الخير الذي أعطاه الله إياه. فابن عباس عمم على طريقة العرب، كل ما كثر يسمونه إيش كوثرا، الخير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر وهو جعفر بن وحشية: قلت لسعيد بن جبير: فإن الناس يزعمون النهر نهر في الجنة. فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. فهذا كله صحيح. قال: نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير. هذا مما يشير يعني إلى ما ذكره ابن عباس، عليه خير كثير. هو حوض، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم النهر والحوض. هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد، ما عندكم نسخ عدد؟ ها عندك عدد ولا عدد؟ نعم، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم، يعني يأتي يشرب فيختلج. يختلج يعني ايش؟ يعني ينتزع، كما يختلج العرق. فأقول: ربي إنهم من أمتي، أو إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك. ما أحسن ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله تعالى في هذا الموضع، عندك في صفحة 335، قال: كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن الحوض، كالخوارج والروافد والسائر أصحاب الأهواء. قال: وكذلك الظلم المسرفون في الجور وطمس الحق والمعلنون بالكبائر. قال: وكل هؤلاء يخاف عليهم. نعم، تأمل كيف قال يخاف عليهم، أن يكونوا ممن عنوا بهذا الخبر. الإنسان يحذر، يعني يحذر الإحداث في الدين. زاد ابن حجر في حديثه يعني على من؟ على وكر بن أبي شيبة، بين أظهرنا في المسجد، فزاد إيش؟ في المسجد. وقال ما أحدث بعدك، هذا يعود إلى إيش؟ العبد، فيختلج العبد منهم، فيقال إنك لا تدري ما أحدث، يعني هذا المختلج بعدك. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن فضيل، ابن فضيل وهو محمد ابن فضيل ابن غزوان أبو عبد الرحمن الكوفي صدوق رمي، عن مختار ابن فلفل قال سمعت أنس بن مالك، هنا فيه السماع، يقول أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاء بنحو حديث ابن مسهر، لأن ابن فضيل في طبقة ابن مسهر أو يقابله ابن مسهر، غير أنه قال نهر وعدني ربي عز وجل في الجنة عليه حوض. نعم. قال ولم يذكر، يعني من؟ ابن فضيل، آنيته عدد النجوم، يعني كما ذكره ابن مسهر. عندك تنبيه مهم في صفحة 340 أن هذا الذي يعني نفاه الإمام مسلم ولم يذكر، هذا ثابت عن محمد بن فضيل، فربما هذا الذي وقع للإمام مسلم رحمه الله، وإلا فهذا الذي نفاه الإمام مسلم عن محمد بن فضيل أنه لم يذكر آنيته عدد النجوم، هذا ثابت عند أبي داود وعند أحمد في مسنده. نعم، بلفظ آنيته عدد الكواكب. المهم أن هذا ثابت في حديث ابن فضيل، وأما ما ذكره الإمام النووي قال في الحديث فوائد منها أن البسملة في أوائل السور من القرآن، هذا ما في إشكال، قال البسملة من القرآن، هذا كلام صحيح، فلعل الإمام النووي يعني قال بالقول الوسط وهو لا يشعر. فنقول محل النزاع في ماذا؟ هل هي من السورة؟ أما كونه من القرآن الحمد لله. قال وهو مقصود مسلم بإدخال الحديث هنا، مقصود مسلم رحمه الله هو يعني بين المسألة، فإن هذه فيها يعني إثباتها، وفي الحديث الذي قبله لم يكونوا يجهرون، وتنبه إن هذا في الفاتحة وهذا في غير الفاتحة. قال وفيه جواز النوم في المسجد أغفى إغفاء. الثالث وجواز نوم الإنسان بحضرة أصحابه. الرابع وأنه إذا رأى التابع من متبوعه تبسما أو غيره مما يقتضي حدوث أمر يستحب له أن يسأل عن سببه. الخامس وفيه إثبات الحوض والإيمان به واجب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بقي شيء؟